إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة، فدرس اليوم هو مع سورة العاديات، وكما قلت مرارا تأكيدا للأخوة واستثمارا للوقت، فأنتهي بإذن الله في تمام الساعة 9 إن لم أنتهي قبل ذلك. هذه السورة احترت كيف أبدأ. سورة تأخذ بالقلب وأنت تقرأها وتتنقل بك من مشاهد عجيبة، تحتوي على 3 مقاطع رئيسة، كل مقطع تحس معه بنبضات القلب وكأنك تشاهد هذه الخيل وهي تعدو، تصور لك هذه الحقيقة، والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، وأنت تعيش المشهد بالكامل، إلى أن يقول إن الإنسان ربي لكنود، ثم ينتقل المشهد الثالث، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. 3 مشاهد ومقاطع تنتظم ضمن سياق واحد، ولذلك هذه السورة أثرها عظيم جدا لمن تدبرها. وسأقف بإذن الله مع ما يتيسر من هذه المعاني. السورة مكية على القول الراجح، وبخاصة أن السورة المكية تركز على البعث والنشور وعلى تشخيص حالة الإنسان الكافر، إن الإنسان والمراد به هنا الكافر غالبا، وعدد آياتها 11 آية، وتسمى سورة العاديات أو العاديات، والمعنى متقارب. هذه السورة تؤكد على ما سبق أن قلته، قلت الأمة تعيش فترة ذهبية، ألا وهي قضية الجهاد في سبيل الله. هذه الآية تحيي فينا هذا المعنى عبر الخيل، لأن العاديات هنا المراد بها على القول الراجح الخيل، وهو قول ابن عباس وعدد من المفسرين، وقيل وهو قول لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنها الإبل، ولكن القول الراجح وهو ما رجحه العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، وحقيقة أن نصوص وآيات وصف الخيل أقرب منها لوصف الإبل، ففيها قوة الانطلاقة والمبادرة والتأثير والقيادة في هذه العاديات، وتجد المقارنة بعد ذلك إن الإنسان ربي لكنود. ولنا وقفة في هذا الأمر، والعاديات قسم من الله جل وعلا بالعاديات، وما جاء بعد ذلك هو وصف لهذه العاديات وليس قسما، فهي موريات وتثير النقع، فهذا وصف لها وتتوسط في الجمع. فالقسم إذن هو في العاديات وهي الخيل، لنبقى مع القول الراجح، والعاديات ضبحا، والضبح قيل هو أصوات أنفاس الإبل وهي تجري، وقيل إنه أصوات حلوقها، وقيل أجوافها، والأول أقرب لأنك تسمعه وتراه إذا سارت الخيل في سباق أو في غير ذلك، لأننا بالنسبة لنا قليل منا من يعرف أصوات الخيل في المعركة وإن كانت موجودة. وأذكر أنني رأيتها عندما كانت الحرب مع روسيا في أفغانستان، كانوا يستخدمون الخيل لأن مناطق جبلية وصعبة وقد لا تسير فيها السيارات، فكانوا يستخدمونها كثيرا. فإذا قال ضبحا هو أصوات أنفاسها، وأقسم الله بها بالعاديات. أنتم تعلمون من باب تقرير حقيقة معروفة أنه لا يجوز القسم بغير الله جل وعلا، أما الله جل وعلا فهو يقسم بما شاء، يقسم بالله ويقسم بخلقه بما شاء من خلقه، أما الخلق فلا، لأن هناك مع كل أسف من يقسمون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يقسمون بأمور أخرى مخلوقات لا يجوز، ومن حلف بغير الله فقد أشرك. فالأمر عظيم ويتساهل الناس في هذا الموضوع، ونحمد الله أننا نشأنا على فطرة نعلم بدهيا هذا الأمر، لكن في مناطق كثيرة في بلاد المسلمين تجد القسم بغير الله. فقال والعاديات ضبحا. جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود. التقابل بين الخيل وبين جواب القسم، بين القسم أو المقسم به وجواب القسم، قالوا إن الخيل عرفت بوفائها لصاحبها، وهذا أمر مشاهد في الخيل، فوفاؤها لصاحبها عجيب جدا، حتى أنني سمعت قبل 3 أيام كنت في منطقة من المناطق قصة لا أعلم عن صحتها لكنها تعبر معبرة، يقولون إن فلانا وسموه ولكن لا أريد أن أسميه من شجعان العرب، كانت له خيل وكان مقداما وخيله كذلك، فلما مات صعدت على الجبل فتردت وماتت، ولا أستبعد مثل ذلك. الوفاء قد يكون كما ذكر المفسرون أن الخيل عرفت بالوفاء، ليقابل جواب القسم إن الإنسان لربه لكنود، جحود، حيوان وفي. لما يأتي بهذه الصفات والعاديات ذبحا فالموريات قدحا، صفات عظيمة جدا، ثم يقول ينقل للإنسان العاقل وهو المقصود بالكافر أو المنافق أو من يتصف بصفة من صفاته إن الإنسان ربه لكنود كما سيأتي بعدها. فهو تقابل واضح، يعني أصبح هنا في مثل هذه الحالة أن الحيوان أشرف منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، فلا يليق أن يكون الحيوان الفرس الخيل في هذا الوفاء، والإنسان مع أن وفاء الخيل لمن؟ لصاحبها لمالكها، فكيف يكون الإنسان مع ربه كنود مع ربه؟ إن الإنسان ما قال لكنود لربه، لربه لكنود، فقدم لربه لبيان عظم جريرته، فقارن مقارنة قلت لكم في هذه السورة فيها تصوير بديع وفيها مشاهد عظيمة. قال والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الإيراء غير الإيقاد، فرق بين نقول فالموريات، وكما بين الله جل وعلا أفرأيتم النار التي تورون، وبين الإيقاد. الإيقاد أن توقد حطبا، قد لا يكون فيه ذلك المعنى البديع، لكن العجيب كما بين الله جل وعلا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، أي فهنا العجب، كيف تستخرج من هذا الشجر الأخضر نار. الخيل وهي تسير في الليل وعلى الصخر تلحظ أنها تخرج نوع من الشرر. هذا هو المراد هنا، والموريات، وهذا هو الذي يستخدم. فالإيقاد قال هو وسيلة، الإيقاد وسيلة، أو عفوا، فالموريات الإراء وسيلة للإيقاد. ولكن نقول القداحة التي يستخدمها الناس سواء الآن في الغاز أو في غيره هي لا تضر، لاحظ، لكنها توقد النار، فهي أشد عجبا. فقال فالموريات قدحة، أي تقدح. ولو رأيتها في الليل وهي تسير على الحجر بالذات لرأيت تخرج، فأنها شرر منها، وهو ليس بشرر، إنما هو نوع من الإراء الذي هو ليس كما قلت هو الإيقاد. فالمغيرات صبحا، أي أغرنا على العدو في الصباح، لأنه كان أكثر إغارتهم في الصباح كما سيأتي بإذن الله. هم قد يغيرون في أوقات أخرى، لكن الحكم للأغلب كما قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، فأكثر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يغير في الصباح. فأثرنا به نقعا، النقع هو الغبار، قيل فأثرنا بالوادي وهن يجرينا فيه، أو بالأرض نقع غبار شديد، حتى توسطنا به جمعا، أي توسطنا في العدو، وهذا كل مزيد إثارة للعدو. فجأة يشاهد هذا الغبار في الصباح، وما هي إلا وقد توسطت العدو، وهذا دليل على إقدامها وشجاعتها. فلهذا تأتي مثل هذه المعاني التصويرية التي بيّهنا الله جل وعلا. فأنا لا أريد أذكر دخل في الأقوال الأخرى على القول أنها الإبل، حتى لا نترك المشهد، لأن القضية ليست تفسير بمقدار ما هي تدبر ومعايشة لهذا النص. ثم قال في جواب القسم: إن الإنسان لربه لكنود. الإنسان قيل الكافر وقيل المنافق، وكل من اتصف بهذه الصفة أنه كنود فهو له هذه الآية. والكنود قال ابن قتيبة هي الأرض المجدبة التي ليس فيها نبات ولا شجر، مع كثرة الأمطار التي تنزل فيها، قيعان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمسك ماء ولا تنبت شجرا، فهو كنود. فلذلك يأتي الخير كما يأتي المطر لهذه الأرض، لكن لا فائدة فيه. فكذلك هذا الإنسان كنود جحود، لا يشكر نعمة الله جل وعلا عليه على كثرة إنعام الله عليه. إن الإنسان لربه قدمها لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، لأنه سيأتي لها معنى لشهيد، لأنه يظهر أحيانا ثراءه. وتجد بعض أهل الثراء أهل النعم يظهر ثراءهم لكن في غير طاعة الله، فخرج على قومه في زينته، فهو أظهر نعمة الله عليه لكنه جحدها. قال: إنما أوتيته على علم عندي. فلذلك تجد بعض الناس يعرف أنه ثري وأنه تاجر، تسأله: ماذا قدمت لأمتك؟ هل أديت الزكاة؟ هل أسئلة كثيرة. وعرف عند الناس إذا جئت إلى قصره، إلى أملاكه، إلى اسمه، إلى الشوارع، ربما تملأ أسماء شركاته، فهو شهيد، أي هذا يشهد عليه بهذا الأمر، سواء قلنا إنه هو شهيد على نفسه يوم القيامة، أو أن ما أظهره كان سببا للشهادة عليه، فكأنه هو الذي شهد على نفسه لأنه أظهر هذه الأشياء، لكنه في الوقت نفسه هو كنود جحود. وهذا كثير ومعروف، وتجد حتى ذكرت بعض الإحصاءات أن أثرياء المسلمين لو أخرجوا زكاتهم فقط لما بقي في الأمة فقير. إحصائية، دراسة حقيقة، أحصوا الأثرياء وكم تكون زكاتهم، لما كانت الأمة تعيش هذا الفقر، وهذا النقص، لكنهم لا يخرجون زكاة، فضلا عن مشاريع الخير الأخرى التي يقصرون فيها. وإنه لحب الخير لشديد، حريص، تجد عنده حرص شديد، وهذا وصف للبخيل. والخير المراد به هنا المال، كما بين الله جل وعلا في قضية المال: من ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، قصد بالخير المال. لكن الإنسان يصرفه أحيانا عن باب الخير إلى باب الشر، فيكسبه من حرام ويحفظه في حرام وينفقه في حرام أو متشابه، وتجد الحرص الشديد. أعجب والله بأناس بلغوا ربما قرابة 90 ويعملون للدنيا في حدود 15 ساعة وقد تزيد أو تنقص، تتعجب، حرص شديد. وربما تجد أن بعضهم نفقته ضعيفة جدا، بل ربما إن بعضهم يحتاج إلى من ينفق على عياله. وأعرف حقائق أن بعض أصحاب البيوت الكبيرة وصاحبها معروف بهذا مثال بالخير، وبيته كبير أمام الناس لشهيد، يظهر أمام الناس أنه ثري، لكن أهله يقولون للجيران: لا ترموا شيئا، أعطونا ما عندكم فنحن بحاجة. بل إن بعض هؤلاء أهله يعملون يتعاملون مع مطاعم دون أن يدري والدهم حتى ينفقوا على أنفسهم، يعملون لهم بعض الأكلات فقط لينفقوا على أنفسهم، وأبوهم من الثراء وحريص عليهم شديد، حتى إن أهله لا يصل لهم هذا. ولذلك تجد حتى أحيانا على مستوى الدول، تجد دول غنية جدا وتفاجأ أن فيها من الفقراء ما لا يصدق، فعجيب حقيقة. هذه مأساة، سواء على مستوى الفرد أو مستوى العائلة، قد تكون عائلة ثرية ويعيش بعض أفرادها في فقر مدقع، يمدون أيديهم إلى الناس. وكذلك تجد دول ثرية تصنف في العالم من أثرى الدول، وتجد فيها من الفقر ما الله به عليم، فقر شديد في أطرافها، في وسطها، في جمالها. فهذا كله دليل على مثل هذا أنه لا كنون، لأن من شكر النعمة أن ينفق الإنسان على أولاده، على عائلته، العائلة تنفق على أقاربها، الإنسان الجار على جيرانه، أهل البلد، ثراء البلد، ثروات البلد يعطى منها المسلمون جميعا، سواء من أهل البلد أو من غيرهم. هذا كله تصوره مثل هذه الآيات. نعم. فبعد ذلك قال المشهد الثالث: أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. هذا تهديد وتذكير، أفلا يعلم ماذا سيحصل إذا بعثر ما في القبور. وانظروا التلازم بين بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. ففي القبور يخرجون كما أخذنا في الأسبوع الماضي، من قبورهم يبعثرون يخرجون، فلا يبقى قبر فيه أحد، كذلك حصل ما في الصدر. فكأن الصدر مستودع للأسرار كما أن القبر من فيه يحميه حتى تقوم الساعة. فإذا قامت الساعة كالفراش المبثوث كما أخذنا يخرجون، كذلك هذا القلب، هذا الصدر، وحصل ما في الصدور. فهو كأنه يقول وتقابل بين الآيتين، كما أن القبور لن يبقى فيها أحد، فكذلك هذا الصدر سيخرج كل ما فيه، وسيصبح علانية. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، سيحاسبهم. قالوا: والخبير هو شديد العلم والدقيق، ولذلك نقول فلان خبير في السيارات، أو خبير في العقار، أو خبير في الذهب. كل مهنة لها ما يناسبها، هنا بين الله جل وعلا أنه يعلم كل شيء، أدق الأشياء، فهو خبير بما سيكون في هذا الجانب. من هذه الوقفات أيها الأخوة، نعود مرة أخرى للسورة والعاديات ضبحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. لكن ورد حديث صحيح أيضا أن الناس على ثلاثة أقسام، ومنها من يتخذ الخيل للمباهات والمفاخرة، فهذا عليه فهي له وزر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. الآن كثير منهم يملكون الخيل، لا أقول الكل، يملكون المباهات للمفاخرة، لم يفكروا في الجهاد، فهذا عليه وزر. وهناك من يربطها في سبيل الله فله أجر، حتى إنه يؤجر بكل شيء فيها حتى في روثها. فلذلك على ملاك الخيل أن ينتبهوا لهذا المعنى ويجددوا نياتهم أن يربطوها من أجل الجهاد في سبيل الله. ومن المعجزات النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم، قال في آخر الساعة، وقد وردت أحاديث في ذلك. سيعود الناس إلى الخير، سيعود الناس إلى الخير. وأنت فعلا لو انتهى البترول الآن، وهم يقول نضب البترول، كثير مما ترى على وجه الأرض لا قيمة له، فيعود الناس إلى الحياة السابقة. ووردت أحاديث في الخيل وفي الجهاد في سبيل الله، ويتصف الخيل في آخر الزمان. ولذلك من يحفظ الخيل أن يعقد النية أنه يبقيها ويحفظها ويحفظ سلالاتها من أجل أن تمتد وتبقى إلى أن يأتي الموعود يحتاج إليها، كما أنه يحتاج إليها في بعض المواطن كما قلت لكم، كما حدث في أفغانستان مثلا، لم ينتهى منها. لكن لا شك أن الأغلب الآن هي الطائرات والمدرعات وغيرها، لكن أولا لن تنتهي، والحاجة إليها قائمة وستكون مستقبلا أكثر من ذلك، والعلم عند الله جل وعلا. إذن وفيها رمز إلى الإعداد. ضرب مثلا في الخيل الإعداد للجهاد دائما، سواء في كل زمن له ما يناسبه، مثل اليوم الطائرات والمدرعات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة نكرة، أي قوة، بخلاف واقع المسلمين الآن فهم عالى على غيرهم. أماكن القوة الآن مصدر الطائرات والدبابات وغيرها عند عدوهم، ليست عندهم، مع ما عندهم من عقول وعندهم من ثراء وعندهم من مال. وهذه الصناعات لها عشرات السنين لم يستطيعوا أن نصنعوا طائرة، ولم يستطيعوا أن نصنعوا دبابة حقيقية. أجد ما لديهم أن يشتروا، وإذا اشتروا هناك شروط، ولك يعطى اليهود في فلسطين من الأسلحة، حتى أصبح اليهود في فلسطين من مصدر الأسلحة في العالم، ما لا يعطى غيرهم من العرب، مع شروط قاسية في كل سلاح مصدر. فنحتاج إلى هذا النوع رمزا للعاديات ذبحا. لما قال: فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا، سبق أن نبهت أعيد مرة أخرى أيها الأخوة أهمية البكور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وقال جل وعلا: فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. تجد التركيز على الصباح، كثير منا فرط الحقيقة في فترة الصباح، ينام الإنسان يسهر في الليل وينام في الصباح، بينما إلى الآن كثير من الغرب لا يفعلون ذلك، ينامون مبكرين، وهم الغرب وهم كفار، ويستيقظون مبكرين. فالصباح أيها الأخوة لكل مجتهد، في المال أو في العلم أو في أي باب خير. دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، وهذا أمر مشاهد. بعض الناس ينام إلى الساعة 9 ويقول أقوم كسلان متعب، وإذا نمت بالليل عدة ساعات وقمت بعد الفجر أجد نشاطا. فلا شك أن الصباح ثمرته ظاهرة، فلنعود أنفسنا وأبناءنا على مثل ذلك. في قوله تعالى فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، قال العلماء في هذه الفائدة أنها مرهبة، ترهبون بها عدو الله، تفاجئهم في الصباح، وهذا الغبار مقدمة وما يعلمون إلا وقد توسطتهم. أخذ منها بعض العلماء فائدة، قال اليوم الإعلام، كما أن الغبار كأنه يعطي مقدمات لمقدمها ويعطي رعبا للعدو، كذلك اليوم الإعلام فتأثيره عظيم جدا، ويتحكم في المعارك بشكل ظاهر جدا. ولذلك يجب أن تكون هناك بأيدينا أيضا وسائل إعلام، لا ما هو كما هو حاصل اليوم مع كل أسف. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. أقف وقفات، هذه فطرة، حب المال فطرة وغريزة، لكن ممكن أن تكون في الخير وقد يصرف الإنسان للشر. واجبنا أمام الغرائز أيها الأخوة أن نوجهها لا نكبتها، كبت الغرائز غير صحيح. ولذلك الموفق والحكيم من يوجه هذه الغرائز التي أعطاها الله جل وعلا. من الغريزة مثلا الزواج، بعض الناس يكبت الزواج يقول أنا أريد أتزوج، هذا توجيه غير صحيح. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل، ولما قال بعض الصحابة وألا تزوج النساء غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، إنما يصرف هذا الأمر في الحلال. المال، بعض الناس يقول أنا لا أريد المال أو لا أحب المال، نقول أنت تخالف الفطرة، لكن خذ المال وأنفقه في حلة. الأمة لا تقوم مشاريعها، مشاريع الجهاد ولا غير، إلا على المال. سألت عددا من قادة الجهاد في الشام الآن، ماذا تريدون منا؟ قالوا نريد المال. أبناؤنا كثير يقول الحمد لله، لكن نريد المال، نريد من نكفل أسرنا، نريد من يعطينا المال نشتري السلاح، نريد ونريد إلى غير ذلك. فإذا الذي يقول أنا لا أريد المال هو يعيش على غيره. ولما جاء بعض العرب، بعض المسلمين إلى مكة وليس معهم زاد للحج، نسأل الله أن يبلغنا الحج وأن يتقبل منا ومنكم، قيل لهم أين زادكم؟ قالوا نحن المتوكلون، أي متوكلون على الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم المتواكلون. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلم الله، وتزودوا، سيبوا بالزاد معكم، فإن خير الزاد التقوى. ولكن قال العلماء أن شرط الاستطاعة هو الزاد والراحلة. إذن المال فطرة ويحتاج الإنسان، سواه الله جل وعلا قوام كما في سورة النساء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي تقوم حياتك بالمال، ولا قطعا سيعيش الإنسان عالة على غيره. الشاهد أن مبدأ التعامل مع الغرائز هو بتوجيهها وتهذيبها لا بكبتها، كما يفعل البعض فينتكس والعياذ بالله، قد ينتكس في آخر حياته. فانظر ماذا أعطاك الله وما أدرك الله عليه. الحب غريزة، إذا نوجهها لحب الله ولحب رسوله ولحب أهل الخير. الزواج غريزة، المال غريزة، أمور غرائز كثيرة جدا فتوجه هنا. فلذلك هنا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد، غريزة، لكن كيف توجهها؟ هناك من ملك المليارات وخرج منها في سبيل الله، خرج منها لم يبق شيئا، وذكرت أنموذجا في الأسبوع الماضي من هذا النوع. الإنسان إذا مات وأعطاه الله إلى الثلث، يبقى له إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ويكون منها ما يبقى له من خير ومن عمل صالح. أما الذي يقول أنا لا أريد المال هذا غير صحيح، هذا في الحقيقة سيكون كما قلت عالة على مجتمعه وعلى أهله. ومقابله من ذكر الله، كنود حريص على المال شديد لكنه كنود جحود لا يعطي حق الله جل وعلا فيه، لا هذا ولا ذاك، لا إفراط ولا تفريط. ثم فنجد من هذه المعاني أيها الأحبة، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ماذا يحدث؟ يا رب سيحصل ما في الصدور. وهنا وقفة أيها الأخوة في موضوع تحصيل ما في الصدور. يقول الله جل وعلا يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. وحتى لا أنسى فأنا أنصح وأذكر بكتاب عظيم أعجبني كثيرا لأخي الشيخ عبد العزيز الجليل بعنوان يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فلهذا هذا الكتاب اجتهد وجمع فيه، هو كتاب مفسوح طبع دار العبيكان أو مكتبة العبيكان، وأنصح بقراءته. الشاهد الوقوف مع القلب أيها الأخوة، السؤال كل واحد فقط لحظة مع نفسه، هل ترضى الآن في هذه اللحظة أن كل ما في قلبك يطلع عليه الناس؟ أبدا. صعب. الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى مطلع على ما في قلوبنا لكن سيطلع عليه الناس. نعم بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، ما في سر علانية. فماذا تحب؟ لكن الذي عندما يعطى كتابه بشماله يا ليتني لم أوت كتابه ولم أدري ما حسابه. وأيضا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يقولون هم ما لهذا الكتاب المكتوب عليه الذي أعطى إياه، هذا يقول الكافر، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن الآن هو فرصة تطهير هذا القلب، فرصة هذا المقصود بهذه الآية تنظيف القلب حتى تقول وأسأل الله جعلكم من هؤلاء بفضله وكرمه ومنته، هاؤم اقرأوا كتابه، هاؤم اقرأوا كتابه كل ما فيه خير، إني ظننت أني ملاق حسابه فهو في عيشة راضية، إلى الآيات كما في سورة الحاقة وغيرها. إذن الآن هي فرصتك. ثم أيها الأخوة أقولها وحاولت من العصر أن أجمع كلمات أقولها في هذه المناسبة ولم أستطع، لكن أسأل الله التوفيق لعمل. والله لو ما في سلامة القلب إلا ما تجد من سعادة عاجلة فضلا عن ما تجد يوم القيامة لكفى بذلك. تنظيف قلبك من كل أمراضه، من الغل، من الحقد، من الضغائن، من الحسد. يقول أحد الأخوة، يقول أكرمنا الله مثال بالعفو، يقول كل ما شعرت أنه تجمعت قضايا ظلم علي أشهدت الله وملائكته والكرام الكاتبين بأني قد عفوت عن كل مسلم ظلم. يقول أشبه ذلك بما لو جئت من منطقة حارة وفيها غبار وأصابني العرق والشدة ثم تنظفت وتطهرت وتطيبت، يقول أشعر أن جسمي تغير تماما. كل واحد منا يلحظ هذا. وأقرب مثال أنا أقوله الآن هو يوم العيد في مكة بعد أن نرمي الناس الجمرة العقبة، يكون جاءوا من عرفة ومن مزدلفة ورموا الجمرة فحلوا كلهم يتوجهون أو غالبهم إلى الحل ليقضوا تفتهم، ليقضوا تفتهم ثم ليقضوا تفتهم. إذن تشعر براحة بعد أن تحلق رأسك، بعد أن تتطيب، بعد أن تستحم، بعد أن تتنظف. هكذا يقول وجدت في العفو كلما شعرت بثقل أطلقت في هذا القلب. ويقول والله إنني أحرص على تنظيف قلبي وتطهيره أكثر مما أحرص على تطهير ثيابي. بينما الواحد منا لو أراد أن نذهب إلى مناسبة لحرص على أن يتأكد من نظافة ثوبه، وهذا لا حرج، إن الله جميل يحب الجمال. لكن ألا تستحي من ربك؟ ألا كيف تتجمل للناس في لباسك ولا تتجمل لربك في قلبك؟ فلذلك فأنا أقول محبة لكم، واستفدت من قراءة كلام الله وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته ومن المعاصرين كأمثال شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. يقول أحد الأخوة من طلاب العلم: كنت صعبا في العفو حتى صحبت الشيخ عبد العزيز. يقول: والله أي مسألة تقع لي فيها ظلم لي أتذكر مباشرة، أقول لو وقعت على الشيخ عبد العزيز، طبعا قطعا لو وقعت على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، لكنه يقول مثال معاصر، لو كانت وقعت على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ماذا أفعل؟ يقول مثل المعادلات الرياضية، سيعفو مباشرة. وثبت واضطرد هذا الأمر، ثبت باضطراد بشكل عجيب جدا، ظلم، كذب عليه، وكلها العفو العفو العفو، السماحة، لا يحب الانتقام إلا إذا كان في حد من حدود الله، وهذا واجب. يقول: فأصبحت بعد ذلك مهما وقع لي مباشرة أسأل نفسي لو وقع هذا الأمر على الشيخ عبد العزيز بن باز ماذا يحدث؟ يقول مباشرة يأتيني الجواب قطعا سيعفو، يقول فأعفو. يقول: وجدت خير، وجدت نعمة، وجدت سعادة، وجدت راحة. وقصصي الحقيقة مما أعرفه أنا الآن الشيخ عبد العزيز بن باز عجبا الله، سأذكر لكم بعضها. حدثني أسبيعي أكثر من مرة، يقول: يوم من الأيام كان يتعامل الشيخ مع السبيعي، شركة السبيعي محمد وعبد الله السبيعي وفقهم الله، الشيخ إلى أن مات يتعامل معهم مع مصرفهم، بعيد عن الربا وبعيد عن المشكلات وبعيد عن يقول قديم هذا جاءنا ورقة من شخص مكتوب فيها يعطى أظن 1300 ريال. يقول الرجل زاد نقطة، كم صارت؟ 13,000 ريال. يقول: لما جاءنا الحقيقة شكينا عن الشيخ في مثل حال هذا الرجل، وكل يوم الريال له قيمة أكثر، هل تريد من الشيخ؟ قال: لا، مساعد من الشيخ. قلنا: أبشر، تعال بكرة. يقول: فرحنا للشيخ، قلنا: يا شيخ أنت معطي شخص ورقة في مساعدة؟ قال: نعم. قلنا: كم؟ فسأل الكاتب اللي عنده، قال: أظن قال 1300، أنا الرقم قريب من هذا المعنى. حتى قلنا: يا شيخ الرجل زاد نقطة، صارت نعم 13,000. يقول: توقعنا أن يقول إذا جاء غدا اقبض عليه، سلموه للشرطة، هذا كذاب، هذا نصاب. يقول: أطرق رأسه، قال: أكيد محتاج، خلاص يا فلان اكتب ورقة جديدة، يعطى 13,000. فيقول فعلا، يقول: والله كنا متوقعين أمور أخرى، يعطى 13,000. قصص عجيبة. يقول أحد الأخوة: رأيت رجلا في الحرم فإذا هو يدعو للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد وفاته، فقلت: يا، وهذا الأخ من باكستان، قلت: ما شأنك؟ قال لي قصة عجيبة مع الشيخ بن باز. قلت: ما هي؟ يقول: كنت أعمل في الطائف وجاءني خبر أن والدتي تحتاج عملية ب8,000 ريال. يقول: ذهبت أبحث أحاول أحد يساعدني، ما أنجبت أحد. يقول: وأنا والله سلوكي الحمد لله سلوك خير، لست لصا ولا سارقا ولا غير ذلك، لكن أحيانا تحت الضرورة قد يقع الإنسان يزيل الشيطان عمل. يقول: قررت أن أسرق، هذا يحدث هو عن نفسه. يقول: فبحثت عن بيت سور قصير في الطائف، يقول: جت ذاك البيت سور قصير، ففي آخر الليل يقول: لما نزلت في البيت فإذا الشرطة يمسكوني فجأة، عجيب هذا البيت فيه شرطة. يقول: أخذوني بهدوء ووضعوني في غرفة، وضعوني في غرفة حتى أذن الفجر. يعني يقول: أنا ما أدري أنا فيها الآن، وبدأت يقول الآن قضية أمي والعملية راحت. يقول: لا أعرف البلد هذا، أنه يعني لم يثبت السرقة، لأني الآن ما سرق، التعذير والصرف من البلد إلى آخره. يقول: هذه الهموم جاءت في رأسي. يقول: لما أذن الفجر جاءني العسكر، قال: تفضل صل في المسجد. رحت صليت في المسجد ورجعوني في البيت، جابوا لي فطور. أنا إلى الآن يقول: هذا في حلم ولا في علم؟ يقول مع بعد طلوع الشمس، لأن الشيخ يجد حتى طلوع الشمس. قال تفضل. يقول دخلت على، يقول أسمع بالشيخ ابن باز بس ما أعرف. فإذا هذا الشيخ فإذا هو الشيخ ابن باز. قال إيش قصتك يا ولدي؟ يقول والله شيخ قصتك، أنا رجل أعمل بسيط، أمي يحتاج 8000 ريال، دورت حاولت ما حصلت شيء، فأنا قمت أسرق حتى أحل مشكلة والدتي. قال لا ما يصلح، وهذا ما ينبغي، يا فلان عطنا 10000 ريال. يقول يجيب 10000 ريال. قلت لا شيخ 8. قال لا. يقول أنا لم صدق هذا الكلام. قال روح وعالج أمك ولعمرك تعود له. يقول أطلع من عند الباب ما حد قال شيء، لا شرطة ولا شيء. يقول سافرت لأمي وعالجتها بقي ألفا. جئت للشيخ قلت يا شيخ أبشرك عالجتم وبقي ألفا. قال توسع فيها لك. قلت يا شيخ طمع الآن في الشيخ لي طلب يا شيخ. قال تفضل. قال ودي أصير من طلابك. قال الله يحييك. قال فأصبحت من طلاب الشيخ عبد العزيز. حقيقة يا أخوان هذه مسائل. بعض الناس يبدأ الشيطان لا ترى هذا يخل بالأمن، ترى هذا. الله سبحانه وتعالى أمر بالعفو بإطلاق، فاعفوا، فعودوا أنفسكم على العفو عن كل شيء. والله 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 3 مرات ستجد الراحة وسعادة ونعمة وانشراح وتلذذ وفرح لا تتصوره. إذن هذه مقدمة عاجلة فقط في الدنيا، فما بالك إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فإذا قلبك نظيف وسريرتك نظيفة يوم تولى السرائر وتاريخك نظيف، هل تريد أفضل من ذلك؟ ها أمقرأوا كتابي. فنصيحتي لأحد أن يعنوا بقلوبهم عناية خاصة. وإذا كان الواحد منا أيها الأخوة يغسل وجهه في اليوم ما لا يقل عن 5 مرات وقد تزيد، ينظف وجهه، فإن القلب بحاجة إلى التنظيف أكثر. جلاؤه بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. جلاؤه بالاستغفار، جلاؤه بالعفو، بالعفو بالعفو. بل اعف عن نفسك، عن أولادك، عن عائلتك، عمن ظلمك. هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منهج أبينا إبراهيم عليه السلام إذ جاء ربه بقلب سليم. ألقيت محاضرات ودروس إبراهيم عليه السلام ثم جمعتها في كتاب إن إبراهيم كان أمه. الشيء العجيب أنني لم أجد أن إبراهيم عليه السلام مع شدة ما أوذي ووضع في النار، أحوال تعرفونها في القرآن، لم يدعو على أحد أبدا. فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور. عجيب الله يا أخوان، ما دعا لم أرى لإبراهيم لا في آية ولا حديث ثابت حسب ما اطلعت أنه دعا على أحد. الآن عندما ندعو على والديه يدعو على نفسه، والله يدعو على زوجته، يدعو على أولاده، يدعو على أخوان المسلمين. والله ما أحسن الرسائل التي تأتيني يقول هل يجوز أن أدعو على يا أخي؟ ليش تدعو عليه؟ ادعو لهم يا أخي. قال أدعو له، فعل وفعل وفعل، أعظم أجره. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم في عفوه إذا كان الأمر يخص. نحن ما نتحدث عن قضية حدود الله، حدود الله لها شأن آخر، نتحدث عن حقوق الشخصية. وأعجب ما سمعت من أحد المشايخ عبارة، لاحظت من كثير العفو ويعفو، يقول اللهم إني قد عفوت عن من ظلمني، من ذكرت ومن نسيت. فيوم الأيام كنا في مجلس وقلنا يا فلان أنت كثير العفو. قال ايه ما تعرفون، أنا أقصد نفسي. شلون تقصد نفسك؟ قال أعرف أني ربما أخطيت على آخرين أو اقترضت منهم أموال وما سجلتها وناسيها، كما الناس اقترضوا مني ونسيوا. فأكيد أريد أن الله يسخر قلوبهم يعفون عني. لما أني أنا أطلق العفو بإطلاق فسيسخر الله قلوب هؤلاء يقينا حتى يعفو عني، لأن ربما أخطأت، ربما أني نسيت هذا المال أسجله، وأصحابه قد استحوا يقولون أعطنا حقا لمكانته ومنزلته. موضوع العفو طويل ولي محاضرة في هذا المرأة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وذكرت فيها قصص ونفع الله بها وأعتقت رقاب في هذا الأمر. فلندرب أنفسنا، هو تدريب وتعويد وصدق وإخلاص، تصبح سجية لك، سجية لك طبيعة، كما أنك تتنفس تعفو. العجيب الأخ الذي ذكرت لكم أنه اشتهر بالعفو يقول أول شبابي وقع لي حوادث سيارات في سيارته صدمات. يقول كنت شاب يعني ظروفي المادية ليست بذاك، فجاء المرور ويحكم لي يقول في أكثر من قضية 100%. فطبيعي إذا حكم له بالمئة بالمئة يعني المرور، ماذا الذي يحدث؟ يصلحون السيارة. يقول لما بدأت أعفو أصبح عندي مشكلة. طيب واللي أخذت منه الفلوس سابقا؟ يقول لا يا أخوان هذه حقيقة. يقول أعرف المبالغ، مع أنه حق له ما فيها شيء، حق حق يعني 100%. يقول أعرف، وطالب علم شرعي يعرف أنه مخطأ عليه 100%، ليس من لأن المرور حكم. يقول جلست وقدرت هذه الأموال وأخرجها لأولئك بنية صدقة لأولئك، إلى هذا الحد. يقول عيش سعادة لا يعلمها إلا الله. إذن أيها الأخوة، هذه معاني أحببت أن أدلكم عليها، والحديث فيها ذو شجون. فلنعفو، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ وأذكر حتى ما يساعدك على العفو مثلين، فأنا أعطيت في هذا لأهمية. المثل الأول، وأفدت أيضا من أحد طلاب العلم، يقول إذا وقع عليك شيء وعجزت نفسك أن تعفو، فقط مباشرة انقل نفسك إلى يوسف عليه السلام أو والد يعقوب. هل هذا الذي أساء إليك أساء مثل ما أساء أخوة يوسف على أخيهم؟ ماذا حدث ليوسف؟ باعوه، وضعوه في البئر، وباعوه بثمن بخس، ثم تسبب لك فتنة النساء، ثم السجن، كلها عظيمة بسبب إخوانه. ومع ذلك يقول لهم لا تثريب عليكم، بل ما اكتفي بهذا، لأن العمل في حق لله يغفر الله لكم. ويأتون لأبيهم يقول استغفر لنا ذنوبنا، ما هو ذنب واحد. حتى تعرفون ماذا حدث لأبيهم عليه السلام؟ أصابه الحزن فهو كظيم، من الحزن بيضت عيناه، فهو من الحزن فهو كظيم، ويقول سأستغفر لكم ربي. قال العلماء إنه قال سأستغفر لكم ربي ينتظر وقت السحر لأنه أحرى بالإجابة. طيب أي واحد يظلم؟ هل أشد مما حدث ليوسف عليه السلام أو لأبيه؟ لا، بل مثال أعجب. الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رميت بالإفك، بيت النبوة هو من أعظم إن لم يكن أعظم ما واجه النبي صلى الله عليه. أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصلح لأنه في قرابة، فلما أنه وقع مع من وقع في عائشة رضي الله عنها، طبيعي ابنته ومؤمنين وزوجة النبي، أقسم أن لا ينفق عليه. يعني هذه الخاتمة انفق عليه وآخرها يقع في ما وقع فيه. طبعا حق لا أخذ من مفتح رضي الله تعالى عنه بإقامة حد القذف عليه، لكن أبو بكر له حق آخر كأب، يعني معنوي، حق معنوي، فأقسم أن لا ينفق عليه. يا أخوان يا أحبابي، ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة ولا يأتلي، يعني لا يحلف أولي الفضل منكم والسعة، يعني أبو بكر، أن يؤتوا أولي القربة والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. يا رب عظيم الموضوع، يعني قضية قذف وبنتي وعرض، ألا تحبون أن يغفر الله؟ ما تحب يغفر الله لك يا أبو بكر؟ قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فعفى عنها. فأن أي واحد دائما يقول لإخوان أصابك شيء فتذكر هذا الموقف، هل هو أشد مما وقع لأبي بكر؟ لأن بعض الإخوان لما ندخل في صلح يقول أنت ما تدري ماذا حدث، فعل وفعل 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 وفعل، ثم يرفض أن يصلح، يرفض. لكن لما تذكر له هذا المثال مباشرة يرى أنه أخذ، فهذا يساعدك على العفو. إذن هذا هو تطهير القلب، جلاء القلب، حتى يوم القيامة الله جل قل لكم سنة. يقول الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام لما قال إذ جاء ربه بقلب سليم، إبراهيم يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، شهد الله له أنه أتى بقلب سليم. أتى الله يجعل قلوبنا سليمة. أيضا مما هذه الوقفات، لأن ملتزم لكم بالوقت المحدد أيها الأخوة، هنا قال لماذا أحس لفائم في الصدور ولم يذكر الجوارح؟ قالوا لسببين. أولا أن مبعث كل الأخطاء والمصائب من القلوب، فإذا سلم القلب سلمت الجوارح. وثانيا أن الجوارح عملها ظاهر اللي يخطي راه الناس، لكن القلب مستور ولا لأحد إحقا، ما في أحد يشهد على قلب أحد أبدا. يمكن تشهد على إنسان أنه سرق، تشهد على إنسان أنه أخطأ، أنه ضرب فلان لأنه عمل جوارح ظاهر أو تكلم أو قذف بلسانه، لكن قلب ما يحق التشهد. هل لا شققت عن قلبه؟ فجاء التركيز على القلب. أما أعمال الجوارح فكما قلت ظاهرة أصلا في الدنيا، وهي أيضا القلب هو المبعث، والذي قال الله جل وعلا وجلت قلوبهم، وقال آثم قلبه، آثم قلبه، فتركيز الأعمال على القلب. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا وثيابك فطهر، قال ابن كثير أي فقلبك فطهر، فطهروا والمطهر قلوبنا أيها الأحبة في هذا الجانب. ثم بعد ذلك لعلي أختم بوقفات سريعة أيها الأخوة، آخر آية فيها يقول الله جل وعلا إن ربهم بهم يومئذ لخبير. لماذا قال يومئذ؟ طيب أليس خبيرا قبل ذلك؟ بلى، لكن الكلام هو عن يوم القيامة. ثم قالوا إنه خبير بهم يومئذ لأنه كان خبيرهم قبل ذلك، سيأتي بكل ما فعلوا في حياتهم، فمن لوازم أنه خبير بهم اليوم يوم القيامة أنه خبير بهم قبل ذلك، وأحصى عليهم كل شيء. هذا معنى لطيف فيها لخبير. الخبرة أيها الأخوة أمرها عظيم، ما تكررت في القرآن. الخضر يقول لموسى عليه السلام لما قال بيفعك كيف تصبر على ما لم تصبر ما لم تحط بخبرة، عفوا، وكيف تصبر على ما لم تحط بخبرة. الخبرة أيها الأخوة عجيبة جدا. أقول هذا لألم شديد والله في نفسي، وأخص شبابنا، كثير منهم لا يستشيرون، وبعضهم يستشير زملائه الذين مثله أقرانه، والقليل من يستشير أهل الخبرة، وليك وقعوا في بعضهم في مهالك. الاستشارة أيها الأخوة، استشارة أهل الخبرة تقيك مآسي، فاسأل به خبيرا. لو أننا في كل أمر من أمر ديننا ودنيانا سألنا أصحاب الخبرة لنجونا، وكل فن له خبرته. قد يكون أحيانا عالم من العلماء أو فاضل من الفضلاء ليست عنده خبرة لا تستشره، وقد يكون إنسان عام لكن عنده خبرة وتجربة وممارسة الحياة، فاسأله. إذن موضوع الخبرة موضوع عظيم، ويحتاج الحقيقة إلى حديث طويل، ولذلك لعلي أكتفي بهذا المثل. لما وقع ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى من؟ إلى الشام، يريد يدخل الشام، جاءه الخبر أن فيها الطاعون فوقف، فجمع المهاجرين أفضل الموجودين في ذلك الوقت معهم المهاجرون، قال ما رأيكم ندخل ولا ما ندخل في طاعون؟ فاختلفوا، بعضهم يقول ادخل وبعضهم يقول لا تدخل، فغضب عمر قال قوموا عني، قال أعطوني الذين بعدهم في الفضل، من هم؟ كلهم أهل فضل الأنصار، فجيء بالأنصار فقال ماذا تقولون الآن الشام فيها طاعون ونحن جئنا من أجل ندخل الشام؟ اختلفوا بعض الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، يقول ادخل، بعضهم يقول لا تدخل، فغضب عمر رضي الله عنه قال قوموا عني، يعني ما قبل هذا الرأي، ليش يختلفون؟ قال ادعوا لي مشيخة قريش، هؤلاء اللي أسلموا بعد الفتح، مسلمات الفتح، هم فضلاء لكنهم بالفضل بعد المهاجرين والأنصار، لكن الفرق مشيخة قريش كبار في السن، حنكتهم التجارب في الجاهلية والإسلام. فجمعهم عمر رضي الله تعالى عنه قال ماذا تقولون الشام فيها طاعون ندخل ولا ندخل؟ قال فلم يختلف منهم رجلان، كلهم قالوا لا تهلك أصحاب محمد، لا تدخل الشام. إيش الفرق بينهم وبين غيرهم؟ في الفضل أولئك أفضل لكن ذول أصحاب خبرة. قال عمر رضي الله هذا هو الرأي، يلا لنرحل. وهم يحملون بضائعهم للرجوع إلى المدينة جاء عبد الرحمن بن عوف قال ما الخبر؟ ما كان موجود، وإلا لو كان موجود ما احتاج هذا الأمر. قالوا إن الطاعون في الشام، واستشار عمر رضي الله تعالى عنه وأشير عليه إنه ما يدخل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جئتم إلى بلد وفيها الطاعون فلا تدخلوها. الحديث، من هم الذين وافقوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ مشيخة قريش. نعم من قال من الطرفين طبعا، بعض الأنصار وبعض المهاجرين قالوا لا تدخل، لكن انظر لفرق الإجماع، وهو الذي كان يراه عمر المحدث رضي الله تعالى عنه. إن يكن في أمة محدث فهو عمر. إذن الخبرة أيها الأخوة لها شأن عظيم. يا ليت أبناءنا يذهبون يستشيرون من لهم خبرة. قد تكون أمك، قد يكون أبوك، قد يكون عامي، لكن لو خبرة له تجربة حنكته التجارب. أختم بمثال معروف عند أهل الذهب. الواحد منا يذهب يشتري ذهب، قد والله ما أدري هو ذهب ولا نحاس، يعني في غش الذهب كالعمر، يقع من بعض الناس غش كثير، والذهب الغش فيها اليسير عظيم. أنا قد لا يكون كله طبعا نحاس، لكن يكفي أن يوضع أشياء يسيرة تختلف القيمة. معروف شيخ الذهب في، لا أريد أذكر أسماء، يقول من يوم يأتي بالذهب، طبعا الآن بايع على صاحب ذهب وهو رأى الذهب، منذ يأتي لشيخ الذهب ينظر مباشرة، بس ينظر إليه يمزقه ويقطع يقول رجعوا عليه، لأنه شيخ، بس مجرد رؤيته إليه عرف أنه مغشوش وقطعه حتى ما يباع، خربه يعني. فعلا ذاك لما يرجع إليه صاحب الذهب يسكت، لأن يعرف أن هذا خبير وهو شيخ الذهب. إذن كل فن له خبرة، تسأل به خبيرة، نسأل من هم أعلم منا، من هم أفضل منا، من هم أكثر تجربة وعلم وحنكة وتقوى. أيضا من هذه الوقفات أيها الأخوة، هذا المطلع للجهاد، مرة أقول ولا زلت أقول وأنا في الدقائق الأخيرة، لا عز للأمة والله إلا بالجهاد، لا شرف للأمة إلا بالجهاد. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأذرن به نقعا فوسطن به جمعا. تصور إذا توسط وسط العدو أفنوهم. هذا الذي فعز الأمة في جهادها، لكن على أن يكون الجهاد الصحيح، ليس الجهاد الخاطئ الذي يقع فيه كثير من الناس الآن وبعض الشباب. الجهاد الصحيح له ضوابطه وله أصوله وله منهجه، ما ترك المتقدم المتأخر شيئا في بيان ذلك. الأمة عزها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذلها إما بعمل الجهاد أو ترك الجهاد. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم الزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا، ما قال للجهاد، إلى دينكم. كأن الذين تركوا الجهاد تركوا الدين، وهذا أمر عظيم جدا أيها الأخوة. ثم لاحظوا المقدمة، إذا تبعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر كناية عن الزرع ورضيتم بالزرع، هذه المقدمات تؤدي إلى ترك الجهاد نتيجة، كما هو واقع عند كثير من الناس. ما عنده مانع يشترك ابنه، قد يسافر لماكن الفساد، لا يجد حرج، لكن في الجهاد عنده كأنه بعبع. إذن الجهاد هو في عز الأمة، فيه شرفها، فيه مجدها. هذه السورة تشير إلى ذلك في هذا الجانب. عقيدة البعث والنشور واضحة في هذا، إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وكما قلت، انظر إلى غرائزك وحاول أن تهذبها لما ينفعك في الدنيا والآخرة. وبعد أختم بهذه الكلمات، أولا تكرار وتأكيد لما قلت، أن الله ضرب المثل بالخيل في وفائه، فلا يكون الخيل أفضل منا بوفائنا لربنا جل وعلا. قال العلماء فيه إشارة أنك إذا جحدك إنسان فاعلم أن هذا طبع في كثير من البشر، فلتتعامل مع جحوده برفق وحكمة حتى لا تقع مشكلة أكبر. لأن الله قال إن الإنسان لربه لكنود، فإذا كان الإنسان كنودا مع ربه فكيف مع الخلق، وإن كان هناك من هم أوفياء. وأما بنعمة ربك فحدث. يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، مناسبة أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، قالوا مناسبة الآيتين لبعضهما أن بعثرة ما في القبور إخراج لأجساد من بواطن الأرض، وتحصيل ما في الصدور إخراج لما تكنه فيها، فالبعثرة بعثرة ما في القبور عما تكنه الأرض، وهنا عما تكن الصدور، والتناسب ظاهر. شك، نعم لا شك أنه ظاهر جدا. فأيضا علينا أن نشكر الله جل وعلا في هذه النعم، لأن الإنسان لو وقف مع نفسه وقفة محاسبة، إن الإنسان لربي لكنود، يخشى أنه وقع في بعض عدم شكرنا. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تريد أن تبقى هذه النعمة التي أنت فيها يا أخي الكريم، نعمة الدين، نعمة الأمن، نعمة المال، أكثر من الشكر. حتى ربما لو حل بالناس جائحة يحفظك الله. كنت مسافرا في منطقة من المناطق، منطقة زراعية، فإذا مزرعة، مزرعة على وشك حصاد قائم السنبل، المزرعة التي بجوارها وهي كبيرة جدا ليس بينهما إلا طريق السيارات بس، حصدها البرد حصدا بالكامل من أولها إلى آخرها. فتعجبت، مزرعتان متجاورتان ليس بينهما إلا طريق لا تجاوز 10 متر قطعا، هذه قد حصدها البرد بالكامل ما ترك فيها شيء والريح، وهذه أبد، جاء الريح ثم لما ذهبت الريح مطر رجع الزرع. هذه الأمثلة تعجبني كثيرا وأهتم بها، فذهبت أبحث. فإذا صاحب الزرع القائم رجل يؤدي حق الله جل وعلا فيه، يؤدي زكاته، يعطي الفقراء، يوزع من زرعه، والآخر والله أعلم أنه كان لربه لكنود، كان جاحدا لشيء من نمه، فجاء البرد وحصدها. يا أخوان لو كانت بعدها 10 كيلو لاستغربنا، فكيف وهما متجاورتان والعجيب لم يبقي في المزرعة شيء. فأنت قد يقول لي عبد الله أمطوع رحمه الله، كنت في بيته بعد انتهاء غزو الكويت، بعد رجوع الكويت، ونحن في بيته، فقلت له يا شيخ عبد الله ماذا فعل فيك البعثيون؟ قال شفت المجلس اللي أنت جالس عليه وكان في عدد من الأخوان، قال هو ما تغير، قال والله ما أخذ من بيتي شيء، فقط قال أنهم دخلوا البيت، دخلوا البيت وكان سور عادي، وخرجوا ما أخذوا شيء، قال وأغلب جيراني أخذت بيوتهم بالكامل فيما فيها. تعلمون عبد الله مطوع رحمه الله يا إخوة الكرام يخرج الزكاة 10%، يعني 4 أضعاف الزكاة المطلوبة، غير ما يتبرع بها. لما مات كان يكفل 1500 يتيم من ماله الخاص، وفي الوقت نفسه يشرف على جمعية تكفل 5000 يتيم. يقول لما جاءنا خبر الرجوع للكويت وقد توقفت التجارة أيام الغزو 8 أشهر، يقول حملت سيارات ما أتوقع أن تحتاجه الكويت، ثلاجات وغيرها، يقول فربحت 16 مليون دينار، قرابة 200 مليون، عوضت كل ما ذهب عليه في هذا الفترة. حقيقة يا أخوان هذه أمثلة أمامنا. الرجل اللي قلت لكم الأسبوع الماضي يعطي الشيخ عبد العزيز الماضي رحمه الله كل ما طلب، يقول والله 4 أيام إذا ما جاءت أقول لأولادي لعلني يتكون مدخولة، يقول 4 أيام ويأتيني أضعاف ما دفعت للشيخ عبد العزيز الماضي، مع أن الشيخ يطلب منه مبالغ ضخمة جدا رحمهم الله جميعا. إذن هذه فرص أمامك، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، لا تخاف، لا تخشى من العرش إقلالا. فأمامنا فرص، لا تقول هذا قليل فالحرمان أقل منه، تريد تعطي فقير ناوي تعطي 5 ريالات تكتشف ما معك الريال، تقول والله ما أنا معطيه، الحرمان أقل من الريال، أعطه ريال، أعطه ريال. يقول لي الشيخ سفر يوم من الأيام كنا في المسجد فجاء سأل وسأل الناس وأعطوه، يقول لما خرج عند الباب هذا السائل يقول أنا أشاهده وجد واحد حالة رثة عند الباب يسأل، فأخذ كل ما معه وأعطاه إياه وما يعرفه، هذا هو سائل. فيا أخوان أبواب الخير مفتوحة، فلنعرض أنفسنا على القرآن، على تدبر القرآن، سنجد الراحة والسعادة والطمأنينة وحسن الظن بالله جل وعلا. حقيقة الحديث معكم أيها الأخوة لا يمل، والحديث مع القرآن عجب والله. مرة أخرى وأؤكد لكم ستجدون السعادة والهناء والراحة خاصة في هذه الفتن وفي هذا البلاء والله مع كلام الله جل وعلا، ستجدون الأمان، ستجدون الثبات، الالتزام بالمنهج في رجوعكم إلى القرآن، ففروا إلى الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فاثبتوا أيها الأحبة وأبشروا واطمئنوا، فوعد الله لا يتخلف، فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يقنون. قد يطغى الباطل، قد ترون انتفاش الباطل، قد ترون مشاريع الباطل، اطمئنوا. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. استخرج شيخنا الشيخ ابن تيميه رحمه الله من قوله تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. استخرج منها فوائد عظيمة جدا عجيبة جدا الوقت لا يسعها. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لاحظوا عبر بالجملة الإسمية إن الباطل كان زهوقا، والجملة الإسمية تدل على الاستقرار والثبات والدوام. يقول العقاد: الباطل كالجدار المائل يحتاج بس أي حركة حتى يسقط، لكن إذا كان في أناس واقفين يمنعونه من السقوط فهنا المشكلة. ممن ينتظر منهم أن نسقطوه، ما علينا منهم، علينا من أنفسنا، لا تيأسوا. فأما الزبد هذا زبد يذهب. أرى بعض الإخوان بعض الشباب وإلى اليوم يراسلونني وبالأمس وقبل التوترت أعصابهم، لا 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 اطمئن، قم بما أوجب الله عليك. وكما قلت وكما قال شيخنا الشيخ عبد الرحمن البراك قبل أيام وحفظه الله: تعاملنا مع الواقع أننا نتعامل مع قدر الله الكوني، هذا قدر كوني الذي يجري بالقدر الشرعي. فإذا تعاملنا بالقدر الشرعي بالصبر والحكمة وبعد النظر وعدم الاستعجال فأبشروا بالخير، أبشروا والله وتفاءلوا. حذاري حذاري أن يدخل إلى هذا القلب أي تشاؤم أو يأس أو قنوط، فسوء ظن بالله يوم وحصل ما في الصدور ستراه يوم القيامة أنك أسأت الظن بربك. لا والله، والله إننا نزداد تفاؤلا يوما بعد يوم. أمة الآن في هذا الخير وفي هذا العطاء وفي هذا الرهبة من الأعداء تجاه الأمة مع ضعفها وظروفها، أمة خير، أمة قوة، لماذا نتفاءل؟ وأقول مرارا: الأدلة التي يستخدمها المتشائمون واليائسون والقانطون دليلا على تشاؤمهم هي من أقوى الأدلة على التفاؤل وعلى الانتصار القادم بإذن الله. أبشروا، خير والله، خير قادم. فهل يكون لنا فضل أن نساهم في هذا الخير؟ إن لم يستطع أحد أن يفعل ذلك فحذاري أن نكون سببا لعرقلة هذا الخير. لما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر رضي الله تعالى عنه وبدأ يسأل عن الإيمان والإسلام وعن الرقاب وعن الجهاد إلى أن قالوا: أن تصنع لأخرق أو تعين صانعا أو تصنع لأخرق، قال: إذا عجزت يا رسول الله. لا جاهد، يسأل أسئلة بذر رضي الله، ولا عمل بالصناعة ولا بالعمل، قال: أن تكف شرك عن الناس صدقة منك على نفسك، ليس على الناس، عليك أنت. فكثير من الناس نتمنى أن يكفوا شرهم عن الأمة، هذه صدقة على أنفسهم، ومع ذلك ما علينا. اطمئنوا، أبشروا، نأخذ بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. آخر كلمة نقولها: لما أرسل معاذ وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قال لهم ثلاث كلمات اجعلوها منهج في حياتكم: بشرا ولا تنفر، وتطاوعا بشرا ولا تنفر، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا. حديث صحيح: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفر، وتطاوعا، خلوا كلمتكم واحدة تتقارب، ولا يمكن تتقارب الأبدان إلا إذا تقاربت القلوب. مرة أخرى نعود إلى القلوب، هنا أبشروا بالخير وأبشروا بالظفر. احفظ الله أحفظك، فإذا حفظت الله جل وعلا يحفظك الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.